رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب الماتع الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وما زال كلام الإمام موصولا حول أن يلزم المكلف نفسه بإلزامات ما ألزمه بها الشارع على سبيل الحتم والإلزام. فقلنا أن هذا إن أدى إلى الملل أو أدى إلى الترك فهذا لا يجوز، وأما ما ورد عن بعض السلف فهذا محمول على أنه كان لا يترتب أو لا يؤدي إلى الملل عندهم، وكانوا يواظبون عليه. انتقل الإمام إلى فصل آخر فقال: اعتبار العلة في النهي عن عمل ما. اعتبار العلة في النهي عن عمل ما، اكتب عندك ضابط العلة. هو أمر ظاهر منضبط. العلة أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي يدرك العقل العلاقة بينه وبين الحكم. أعد: ضابط العلة أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي يدرك العقل العلاقة بينه وبين الحكم، بينه وبين الحكم. اكتب عندك: وقرر الأصوليون أن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. وقرر الأصوليون أن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. طيب، تعريف السبب وجودا وعدما، تعريف السبب أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه. أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، ولا يدرك العقل العلاقة بينه وبين الحكم، ولا يدرك العقل العلاقة بينه وبين الحكم. واضحة ولا ناخد أمثلة؟ ها؟ ناخد أمثلة ولا واضحة؟ عندك مثلا السبب بيقول إيه؟ أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، ولا يدرك العقل العلاقة بين السبب والمسبب. عندنا غروب الشمس أمر ظاهر منضبط، ظاهر منضبط يعني إيه؟ بنشوفه وبنحده. الشارع جعل هذا الشيء سبب لوجوب صلاة المغرب ولإفطار صائم. طيب العقل، طب إيه العلاقة بين ده وده؟ ما قدرش يوصلها، ما استطاع أن يستوعب العلاقة بين غروب الشمس وصلاة المغرب وبين طلوع الفجر وصلاة الفجر، ما استوعب العقل. فمن أجل هذا بنقول ده اسمه إيه؟ سبب. اسمه إيه؟ سبب. يبقى السبب هو العلة، ولكن السبب خليناه سبب ليه؟ لأن العقل ما أدرك العلاقة بين السبب والمسبب. أما العلة العقل بيدرك، واخد بالك؟ آه، حرمة النظر إلى النساء، واخد بالك؟ الإسكار في الخمر، قطيعة الرحم في عدم تطبيق حد الشفعة، إلى غير ذلك من الأحكام اللي هي لها إيه؟ علل. العلة عرفناها ليه؟ العقل استطاع لك. آه فعلا يا أخي، تصور لما انا اتجوز خالت مراتي ومراتي معايا فعلا قطعت الرحم، لان الجبلة اللي ربنا خلقها في النساء ان تبغض المرأة جارتها اللي هي ضرتها، دي جبلة مفيش فيها. وان جاهدت نفسها فنعم المرأة، ولكن الشرع علمنا ان الجبلة دي بحيث لو صدرت منها اشياء خد بالك إيه ظهرت عليها جبلته. يبقى لما اجي اقول بقى اتزوج انا عندي زوج اتزوج خالتها عليها، لا فعلا ده عله واضحه قطيعه الرحم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم. يبقى هنا العله ايه؟ العقل ماله ها؟ ادرك المناسبه بينها وبين الحكم. اما في السبب ما ادركناش، مش عارفين لحد النهارده لماذا امرنا ربنا عز وجل وجعل ظهور هلال رمضان سبب لوجوب الصوم. مش عارفين. عارف يا مصطفى؟ ولا هتعرف. واخد بالك؟ يبقى ده اسمه ايه يا اخوانا؟ ها؟ سبب. ما استطاع العبد ان يعرف العلاقه بين السبب والمسبب. عرفت ده كويس. ايضا الاحكام الشرعيه تدور مع ايه؟ ها؟ مع عللها وجودا وعدما. فاذا وجدت العله اللي هي مناط الحكم وجد الحكم. انتفت العله انتفى الحكم. ولكن هنا بقى احضر معلومه معينه وهي ايه؟ ان العله لابد ان يكون تم الوصول اليها باستقراء النصوص وبكلام المتقدمين. بقول الكلام ده ليه؟ لان بعض الخبثاء مسكوا القاعده دي وعملوا ايه؟ استحدثوا عللا من عنده وجعلوها هي اساس الحكم ثم نفوا العله فانتفى الحكم. واخد بالك يا اخوانا؟ قال لك ما عله عدم الخلوه وعدم الاختلاط؟ قال لك حتى لا يحدث زنا. قال لك طب عيب كلام رجاله مش هيحصل، ونايمهم جنب بعض وانا اضمن لك لن يحدث، والاحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. فانتفى العله انتفى الحكم، ناموا يا اولاد مع بعضهم. واخدين بالكم؟ ده اللي بيعملوه اصحاب تجديد الخطاب الديني، استحداث علل للاحكام ثم الادعاء بنفي العله فينتفي الحكم. زي بالظبط قال لك طيب ما الغرض من قطع اليد الزجر وحتى لا يعد مثله؟ طيب خلاص ما الغرض من جلد الظهر لما قذف المحصنة المؤمنة الغافلة؟ الزجر. ولا يعد ناس مثله؟ خلاص بدل 80 جلدة أنا هدفعه لك نص مليون جنيه. ويبقى استفدنا كل استفاد، والراجل ما اتبهدلش ولا فضحناه في الدنيا. ده هو قذف نص مليون، قال اتفضل 3/4 مليون اهو انا الدفاع، وكده كل استفاد والخير عام على الجميع. ما ينفعش استحداث علل، ده مبدا خطير جدا عند زعماء تجديد الخطاب الديني اللي هم ذنب من اذناب المستشرقين تنزلا في الخطاب. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى اما احنا عندنا اهل السنه والجماعه العله التي نص عليها الائمه والتي علمت بالمسالك الشرعيه من مسالك معرفه علل الاحكام، عدا ذلك لا يعول عليه. ها. نكمل يا اخواننا كلامنا. طيب يقول الامام لكن يبقى النظر في تعليل النهي وانه يقتضى انتفاؤه عند انتفاء العله، وما ذكروه فيه صحيح في الجمله وفيه في التفصيل نظر، وذلك أن العلة راجعة إلى أمرين. ده الكلام ده بيقصد إيه الإمام الشاطبي؟ يقصد إيه؟ إن علة تحريم أو كراهية أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة معينة لا يداوم عليها أو يتصل به إلى الملل. يبقى أصبح العلة كما سيأتي جعل العلة إيه؟ أن يصل إلى الملل أو لا يداوم عليه. طب العله موجوده يبقى ينقطع الامر، يبقى ما فيش فيه مشكله ولا يؤاخذ من اول الامر. ده اللي هيفصله الامام الشاطبي. احدهما الخوف من الانقطاع والترك اذا التزم الدوام فيما يشق فيه الدوام، والاخر الخوف من التقصير فيما هو الآكد من حق الله وحق الخلق. أما الأول اللي هو الخوف يا أخوانا من الانقطاع والطرد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصل فيه أصلا راجعا إلى قاعدة معلومة لا مضمونة، وهي بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة. دول بقى ينحفظوا، دي قاعدة عظيمة تنحفظ، العمل المورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة. واحد يقول لك كلام زي الفل، طب القاعدة دي اللي هي ايه؟ العمل المورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة، أعرفه إزاي؟ الجواب باتباع النبي بس خلاص. لأن يا أخوانا السنة العملية هي الجانب العملي من شريعة الإسلام، ما ثبت عن النبي البتة أنه كان يسرد الصوم سردا، بل قالت عائشة يصوم حتى نظن أنه إيه؟ لا يفطر، ويفطر حتى نظن أنه إيه؟ لا يصوم. طيب أنت لما بقى تلزم نفسك بهذه الإلزامات؟ وأدي مركب يا أخوانا، يبقى العمل المورث، العمل المورث للحرج عند الدوام منفي في الشريعة، الكلام ده مش موجود أصلا. طيب خليك معايا، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على عمل باستمرار نقول يستحق أن يورث الملل. طب لو ورث الملل يبقى العيب عندك أنت، وضحت ولا لأ؟ يعني مثلا واحد يقول لك بصراحة يعني إيه موضوع صلاة الظهر كل يوم ده هيجيب لي الملل فبلاش منه، نقول له لا أنت كده أخطأت. ليه؟ طب هو اقرأ القاعدة هي، العمل المورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة خلاص، وأنا حرج كل يوم كل يوم صلاة الظهر، طب ادينا يوم أجازة حتى، يقول لك لا ما ينفعش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه ولم يأتي من ورائه حرج. كذلك ركعتي الفجر اللي هي السنة دي لا تورث الحرج ولا الملل، يبقى الضبط نجيبه منين؟ يبقى القاعدة، خد بالك إن العلماء لما وضعوا القاعدة استقرأوها من السنة العملية، العمل المورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة، كما أن أصل الحرج منفي عنها. أصل الحرج وحكاية أصل الحرج وعدمه مش للعقول، بل ما نفته الشريعة عنا هو أصل الحرج، وما أثبتته بعيد عن الحرج. تاني، ما هو أصل واحد يقول لك أصل الحرج ديت ده كلمة فضفاضة، واخد بالك؟ أبو عائشة قاعد بقاله ساعتين هو ومصطفى أخوه ووليد ظهرهم وجعهم، خلاص حرج، السلام عليكم. لا، ده احنا عايزين نشوف اصل الحرج. عارفين زي ايه بالظبط يا اخوانا؟ ان دين الله يسر. يسر دي لابد ان تكون نسبيه، ما تنفعش تكون على الاطلاق، لان الاطلاق ده لا يكون الا في الاذهان، اما في الواقع لا بد من التقييد. يعني بالظبط مثلا اقول ايه؟ طويل، دي مطلقه ولا مقيده؟ ملهاش معنى الا في الاذهان، يعني ما لهاش وجود في الواقع ابدا. اقول على احمد طويل ابقى انا غلطان، اقول على محمد طويل غلطان، طويل بالنسبه لايه وقصير بالنسبه لايه؟ كذلك اصل الحرج منفي في الشريعه. عرفنا ان اصل الحرج منفي في الشريعه ليه؟ ما وجد في بعض الشرائع من قبلنا حرج رفعه الله عنا وانزله عليهم عقوبه لهم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم ها فقتلوا أنفسكم، لكي تتوب لابد أن تقتل أخاك. إزاي؟ والله تشريع، واخد بالك؟ يبقى هو ده أصل الحرج. كان الرجل في بني إسرائيل، والحديث عند الطبراني من رواية ابن مسعود موقوفا عليه وله حكم الرفع، إذا أصبح وقد أذنب ذنبا بليل، أصبح ومكتوب على باب الدار الذنب والكفار، ده فضحها بجلال، اظن لو الكلام ده عندنا دلوقتي البوابات بتاعتنا مش هتكفي. ولا كفى يا مصطفى؟ انا عندي مش بوابه كافيين، لو 20 بوابه كمان مش هيكفي. نسال الله العفو والعافيه. انتبه الله يبارك فيكم. يبقى ده اسمه اصل الايه؟ الحرم. كان الرجل في بني اسرائيل اذا سقطت النجاسه على ثوبه قرضه بالمقراط، يقطعها ويرميه ويرقعه. طب ما يغسلها؟ لا. ازاي؟ تشريع. يبقى هنا الحنفيه السامحه الاصل فيها الايه يا اخوانا؟ رفع منها الايه؟ الحرج. ومن اجل هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: اياكم والغلو، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله. يبقى الغلو يؤدي الانسان الى الارحام، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام للذي تبول في المسجد: لا تذرموا، لا تقطعوا عليه بوله، وانما بعثتم ميسرين ولستم معسرين. واريقوا عليه سجلا من ايه؟ من ماء. واحد قال لك: لا انا راجل بحتط لديني. الواد ابن مصطفى تبول في الجامع ده والمسجد لسه ما عملوش سيراميك. انا هجيب كراكة من عثمان احمد عثمان تحفر لي عمق مترين. ليه؟ اصل احتماليه ان البول نزل من خلال التراب لمترين. اهو ده الحرج. طب امال السماحه ايه؟ سجلا من ماء. طب ما فيش ميه، نشفت خلاص كان شيء لم يحصل. ادي معنى كلمه اصل الشريعه السامحه. انتبهوا للكلام ده كويس. لذلك انا مره قلت لكم يا اخوانا من اكبر عوامل حمل الناس على الاستقامه على الشريعه والدوام عليها ان يعرف الناس خصائص شريعه الاسلام. دي من اعظم وسائل الدعوه. ليه يا اخوانا بقول الكلام ده؟ لان فعلا من فرط الجهل الناس بدأت تبغض الالتزام. وأوضح دليل ما فعله المبتدعة في مصرنا، بغضوا العامة في شريعة الإسلام. يبقى أنا علشان أحمل الناس أقول لهم: تعالوا، أنت بتتكلم في إيه؟ بتتكلم في الشرع والدين؟ تعال، ماذا تريد في الشرع والدين؟ أنا والله يعني مريض وما أعرفش أنزع الحذاء بتاعي، وأنا راجل شغال عندي معلف بهايم وعندي بغال وعندي حمير وعندي كذا وعندي كذا، والامر مشق علي وما اقدرش انزع واصلي كل صلاه وانزع النعل الجزمه بتاعتي برقبه عشان مش عارف ايه. طب مين قال لك انزعها؟ ده من السنه ان تصلي وانت منتعلا. طب وازاي ادلكها مره بالتراب؟ ايه ازاي الكلام ده؟ ده انا موسوس. موسوسه خليها لنفسك بقى، احنا بنتكلم على شرع دلوقتي. يا اخوانا من خلال نشر هذه الامور يبدا الناس يفوقوا ينتبهوا. أهذا من دين الله؟ أهذا من دين الله؟ أيوة من دين الله. هذا من دين، هذا صلب الشريعة. لا يحل لأحد أن يتكلم في شرع الله إلا بدليل شرعي. يبقى ننشر السماحة للقوم. روث وبول ما يؤكل لحم طاهر. قال شيخ الإسلام: من قال بالتحريم فليس معه من الأدلة إلا عدم العلم. كلمة متينة، واخد بالك؟ طيب راجل بقى عنده معلف وشغال سيس في المعلب، بتعلف إيه يا عم؟ بعلف خيل وبقر وجاموس وغنم ومعيز. خلاص يا عم، أنت تعج في الطهارة. إزاي يا إخوانا؟ ده الريحة كريهة، ده أحكام شرعية. الريحة شيء ثاني والطهارة شيء ثاني. يعني ما فيش حق خلاص. ده اخوانا الكلام ده لما نقلناه لبعض عامة الناس كاد ان يطير من شدة الفرح. والله كاد ان يطير من شدة الفرح. ازاي؟ زي بالظبط موضوع الاستحاضة. موضوع الاستحاضة، المرأة ممكن مرأة تستحيض بنزيف، خاصة مع الطب والكلام ده كله، ممكن يجي لها استحاضة وتكون هي فعلا امرأة يعني تربت على محبة الصلاة وقرت عينها في الصلاة. إن لم يبين لها الحكم ستكون مشقة عظيمة. يبقى معرفة سماحة الشريعة ونقل الأحكام للناس من أكبر عوامل حمل الناس على التمسك بشرع الله. طب الناس ما يعرفوش أبدا؟ من قال لك إن يعرفوه؟ ده هو عاد في تعليم كما ينبغي، ده كله الله عز وجل يسبل عليه استراه في الدنيا والآخرة. يبقى دي مسألة لابد أن تراعيها وأنت تدرس للقوم، بحيث ايه؟ يستوعب الجميع هذا. تمام. من أصول الشريعة باتفاق أن الرجل إذا تزوج امرأة ولم ينزل عليها دم في أول ليلة للبناء ليس دليلا على انفضاض البكارة. إزاي والكلام ده وشرف البلد راح ما يروح؟ واخد بالك أنت إزاي؟ لا، لابد أن يعلم والكل يعلم، يعلم الكلام ده. ليه؟ ما هو ده الشرع والدين أمر بذلك. المرأة طالما أن الرجل عقد عليها استحقت نصف الصداق، دخل بها استحقت الصداق كاملا. وهكذا يا أخوانا، لا نريد أن نستطرد في هذا الأمر، لأن ده مبحث ممكن أنت تعمل عنوان مواعظ كده بيان سماحة شريعة الإسلام بدون مبالغة. لو أنت في مسجد واحد مش أقل من 5 سنين، السنة فيها 54 خطبة، مش عاجبك يا مصطفى؟ 5 × 54 يعني ايه؟ عدينا 300. واخد بالك؟ مادة علمية متينة يا اخوانا. نحن في سلسلة بيان سماحة الشريعة، ولكن احذر ان تصل لمرحلة الترخص والتفلت. طب عرفها ازاي؟ الدليل هو اللي بيحكمك، الدليل هو الذي يحكمك. نعم نعم، في كتب التراث ابحث عنها تجدها إن شاء الله. نكمل يا أخوانا كلامنا. يقول: كما أن أصل الحرج منفي عنها، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة ولا سماحة مع دخول الحرج، فكل من ألزم نفسه ما يلقى فيه الحرج فقد خرج عن الاعتدال في حق نفسه، وصار إدخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع. فإن دخل في العمل على شرط الوفاء فإن وفى فحسن بعد الوقوع، إذ قد ظهر أن ذلك العمل إما غير شاق لأنه قد أتى به بشرطه، وإما شاق صبر عليه فلم يوفي النفس حقها من الرفق وسيأتي، وإن لم يوفي فكأنه نقض عهد الله وهو شديد. فلو بقي على أصل براءة الذمة من الالتزام لم يدخل عليه ما يتقى منه. والأراد أن يعرف هذا حديث سلمان لأبي الدرداء: إن لبدنك ولزوجك ولزورك ولربك حقوق، فأعطي كل ذي حق حقه. لذلك وركزوا معايا بدية، من مداخل الشيطان على المكلفين أنه يجعله يهتم بجانب على جانب آخر من الحقوق. واخبرك يعني ايه يهتم بجانب الهدي الظاهري غاية الاهتمام؟ ما يرتدي الا البياض، حتى الشراب ابيض، وعلى الجانب الاخر في منتهى السوء في المعاملة. وتجده بقى عشان تعرفها عندك، عشان تعرفها عندك يعني او عندنا، خلينا عندنا، إذا قصر في شيء من الهدي الظاهري يقيم الدنيا ولا يقعدها، وإن أكل أموال الناس بالباطل لا يتحرك فيه ساكن. أوضح أكثر: خرج رايح يخطب الجمعة، سويت الهدوم يا ولاد، سوينا الثياب والغطاء الرأس، بس معلش الشراب الابيض تقيل وما نشفش، البس شراب تاني، مانيش مصلي. ليه؟ قال: ده الامر كله في منتهى السهوله واليسر. ويشدد ويقول لها: انت كده ناشز، ما عادش ليك عند مصاريف، عشان الشراب غسلته ما لحقش ينشف. وفي الجانب الاخر هو بيخرج لا تقع عينه عن امراه قط. دي من مداخل الشيطان، انتبهوا لها كويس. يجعلك تهتم بجانب على حساب جانب آخر. واخد بالك؟ وهذا كثير، والمعصوم من عصمه الله. طيب، لكن لقائل أن يقول إن النهي هاهنا معلل بالرفق الراجع إلى العامل، كما قالت عائشة رضي الله عنها: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة به، فكأنه قد اعتبر حظ النفس في التعبد، فقيل له افعل واترك، أي لا تتكلف ما يشق عليك، كما لم تكلف في الفرائض ما يشق عليك. يبقى عند الفرائض اهي ما ينفعش ابدا يقول لك انا بصراحه مش هحج. ليه؟ الطواف بيتعبني، في مشقه علي، والشريعه جت برفع الحرج والمشقه، خلاص بقى ما تصليش وريح دماغك، ما انت بتقوم وتقعد وتزود وتركع وتتوضا وتروح الجامع، خلاص اقعد في البيت بقى طالما وصلنا لهذا الامر. عشان كده العلماء قسموا المشقه في العبادات الى قسمين، مشقه مصحوبه للعمل ولا ينفك عنها العمل، هذه لا تؤثر في العمل. مشقة تنقسم المشقة باعتبار ملازمتها للعمل إلى قسمين، مشقة ملازمة للعمل لا تنفك عنه، زي إيه؟ مشقة الملازمة لطلب العلم، وهبالك أخونا طارق عمال يمد رجليه ويعينها وعمال ينام ويقوم شغلة، يبقى مشقة، بس دي ملازمة لمين؟ ها؟ للعمل، لا تنفك عن العمل، هذه لا تأثير لها في ترك العمل. ما ينفعش اقول ده في مشقة عليك، لا لا يجوز. النوع الثاني مشقة مصطنعة من العامل ليؤدي العمل، مشقة مصطنعة من العامل ليؤدي العمل، يأثم وهو التنطع والتشدد، مشقة مصطنعة من العامل ليؤدي العمل، فهي تنطع ويأثم. زي ازاي؟ مذهب الإحسان له أربع طرق، الثلاثة طرق محسن، الرابع كله تعبين وحيات وبلطجية يناير، قال لك بقى أنا همشي من دهوت واللي يحصل يحصل، مشي طلع له بخمس ست لدغة من عقرب وتعبان وكم صفعة على القفا من البلطجية، وجه قال ايه؟ الاجر على قدر المشقه. لا، لان دي مشقه مالها هنا ايه؟ ها؟ مصطنعه. ده التنطع والتشدد الذي نهى عنه الشرع المطهر. وضحت يا اخوانا ديت؟ معايا يا اخوانا كده؟ ها؟ يأثم منهي عنها، يأثم. واخدين بالكم يا اخوانا؟ نكمل كلامنا؟ دي النوع المشقة خلاص؟ طيب. يقول كما لم تكلف في الفرائض ما يشق عليك، لأن الله إنما وضع الفرائض على العباد، انتبهوا، على وجه من التيسير مشترك للقوي والضعيف والصغير والكبير والحر والعبد والرجل والمرأة، حتى إذا كان بعض الفرائض يدخل الحرج على المكلف أسقط عنه جملة أو عوض عنه ما لا حرج فيه، كذلك النوافل المتكلم فيها. مسألة مهمة جدا. يقول إيه؟ فالله عز وجل وضع الفرائض على العباد. ما المعنى بالفرائض؟ الحج، صح، الحسبة، الجهاد، صلة الرحم، أركان الإسلام، مش دي كلها فرائض؟ الوضع بقى ربنا سبحانه وتعالى وضعها، يقول على وجه من التيسير مشترك للقوي والضعيف. عارفين ديت مستلة منين؟ من قوله تعالى الذي قدر فهدى، قدر ثم جاء الشرع مناسب للتقدير، خلق. علشان كده قلت لكم مرة مسألة العينين والودان والفم، فاكرينها؟ العينين، الودان، الودان الأول ممكن تنقفل ولا تنفتح؟ الأصل فيها الانفتاح ولا الإغلاق؟ مفتوح، كل واحد ماشي. فمن أجل هذا الشارع حاسبنا على ما سمعنا، على ما تسمعنا لا ما سمعنا. يبقى في فرق بين الاستماع وفرق بين السماع. الاستماع بتطلب، سمعنا حاجة، أسمعك إيه؟ أي حاجة. طيب السماع ده عن غير قصد، يبقى لما تركب ميكروباص ويشغل المخالف هون على نفسك، هذا سماع وليس استماع، ما تشغلش بالك خالص، موضوع بسيط. طيب العينين، ايوه، ليه؟ الاصل فيها الانفتاح ولا الاغلاق؟ عينيك انت ماشي مغمض ولا فاتح؟ الانفتاح. الانفتاح ده الاصل في العينين. ولكن انظر الشارع الحكيم جعل للعينين جفنين غطاء، وجعل العينين في الراس ووضعه على العنق يدور يمينا وشمالا. طب التشريع ايه؟ اذن لنا وعفى عن نظره الفجاه. طب بعد كده لا، غمض او ادمير رقبتك. طب رقبتي ملوح، الجفن شغال. طب الجفن ملوح يبقى الرقبه شغال. واخد بالك انت ازاي؟ اه انت بقول ده كويس. ما هو ده التشريع اهو، فرض يتناسب مع الجميع. طيب تعالى بقى للسان، آلة الكلام. الأصل في الفم الانفتاح ولا الإغلاق؟ آية كامل إغلاق ولا انفتاح؟ إغلاق. واخد بالك انت. ومن أجل هذا قال عز من قائله ما يلفظ من قول. ليه؟ أصل إن هو مغلق بعكس الودان. انتوا معايا اخوانا مستوعبين الكلام ده؟ يبقى التشريع جاء يتناسب مع كل افراد المجتمع. عشان كده ايه بنقول لا تكليف الا بمقدور، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما كلفت به فهو في وسع. ده على العموم. انظر بقى يقول الشيخ هنا الامام، حتى اذا كان بعض الفرائض يدخل الحرج على المكلف اسقط عنه جمله، كالصيام. واخد بالك؟ والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقى عنه جمله. اكتب جنبها كده، وهناك بعض الفرائض لا تسقط بحال من الاحوال مهما ادعى المكلف انها توقعه في حرج. واضحه ولا مش واضحه ديت؟ كتبت يا شيخ مصطفى، وهناك فرائض لا تسقط بحال من الأحوال جملة مهما ادعى المكلف أنها توقعه في حرج. مثالها اللي هو إيه يا أخوانا؟ الصلاة. تقول لي بقى واحد يقول لك والله أصلا أنا بنام على ظهري وصلي بقلبي بس تعبان. لا ده أنت موتك أحسن. كنت توصل للمرحلة دي وفيه مشقة علي، ده أنت بتصلي من غير وضوء وبتصلي بس كده بقلبك ومع ذلك تقول فيها مشقة يا اخوانا عليا؟ امال اتكلمت ازاي؟ الكلام ما فيش مشقة عليك؟ يبقى دي ايه؟ عبارة عن ايه يا اخوانا؟ فرائض مالها ها لا تسقط. يبقى قول الإمام الشاطبي هنا أسقط عنه جملة ليست على العموم بل العبادات التي ورد النص الشرعي في إسقاطها. أو عوض عنه ما لا حرج فيه، لا يستطيع الصيام، مرض مزمن، وإن صام مشقة عظيمة عليه، خلاص يا أخي المرض أطعم عن كل يوم مسكين وانتهى الأمر عليك. عوض عنه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ ده كله يا اخوانا من رفع الحرج عن المكلفين وبيان سماحة الشريعة. يقول كذلك النوافل المتكلم فيه، وإذا روعي حظ النفس فقد صار الأمر في الإيغال إلى العامل، فله إن لم يمكنها من حظها وأن يستعملها فيما قد يشق عليه بالدوام بناء على القاعدة المؤصلة في أصول الموافقات في إسقاط الحظوظ، فلا يكون إذن منهيا على ذلك التقدير. فكما يجب على الإنسان حق لغيره ما دام طالبا له وله الخير في ترك الطلب به فيرتفع الوجوب، كذلك جاء النهي حفظا على حظوظ النفوس، فإذا أسقطها صاحبها زال النهي ورجع العمل إلى أصل الندب. إيه معنى الكلام ده؟ وده بنسمعه عن بعض السلف في تراجمه، يقول لك فلان لما بلغ الأربعين طوى فراشه فلا ينام إلا جالسا. واخد بالك ازاي؟ طب المرتبة واللحاف والكلام ده حظ نفس. هو استطاع أن يجاهد نفسه حتى استغنى عن حظه. بس ديت مش لأي حد. كما قيل للإمام أحمد، قيل لبعض أهل العلم، هل يستطيع أن يسلك رجل مفازة بدون زاد بحجة أنه متوكل على الله؟ فقال إن كان مثل الإمام أحمد فله أن يفعل ذلك. يبقى قوة يقين. وهذا استطاع أن يتخلص من حظ نفسه. واخد بالكم يا اخوانا، وديت مش سهلة، بس هو عنده القوة وعنده الرجولة والهمة العالية والعزيمة الشديدة. خلاص ما فيش فيها أي إشكال شريطة ألا يشعر بالملل والانقطاع أو بالحرج، ودي تختلف من شخص لشخص. واسمع أخي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد القدرة على الحركة والكلام كيف يصلي بقلبه، يجري حركات الصلاة وكلامها على قلبه. والجواب أن حظوظ النفوس بالنسبة إلى الطلب بها قد يقال إنه من حقوق الله على العباد، وقد يقال إنه من حقوق العباد. فإن قلنا إنه من حقوق الله فلا ينهض ما قلتم، إذ ليس للمكلف خيرة فيه. فكما أنه متعبد بالرفق بغيره، كذلك هو مكلف بالرفق بنفسه. ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، إلى آخر الحديث. فقرن حق النفس بحق الغير في الطلب في قوله: فأعطي كل ذي حق حق. ثم جعل ذلك حقا من الحقوق، ولا يطلق هذا اللفظ إلا على ما كان لازما. ويدل عليه أنه لا يحل للإنسان أن يبيح لنفسه ولا لغيره دمه، ولا قطع طرف من أطرافه، ولا إيلامه بشيء من الآلام. ومن فعل ذلك أثم واستحق العقاب وهو ظاهر. ومن هنا استل العلماء إن مسألة التبرع بالأعضاء هذا مخالف ولا يجوز. ده يعني قول، ولكن الصواب تفصيل. وفيه رسالة لمحمد ابن محمد اللي هو حفيد الإمام الشنقيطي. رسالة في العمليات الجراحية وحكمها في الشريعة الإسلامية، رسالة الدكتوراه ممتعة، ابحث عنها وبع فيها النفيس واقتنيها خير لك. وإن قلنا إنه من حق العبد وراجع إلى خيرته، فليس ذلك على الإطلاق، إذ قد تبين في الأصول أن حقوق العباد ليست مجردة من حق الله. ودي قاعدة مهمة جدا، نتجد أن الفقهاء بيقسموا الحقوق إلى ثلاث أقسام: حق لله، وحق للعبد، وحق مشترك. التقسيم ده يا أخواننا من باب تقريب المعنى الأذان، وإلا لا يوجد حق للعبد إلا وفيه شائبة حق الله، أو حق الله وفيه شائبة حق العبد، ولكن من باب التغليب. والدليل على ذلك فيما نحن فيه أنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق لم يقع النهي فيه علينا، بل كنا نخير فيه ابتداء. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: من نظر أن يطيع الله فليطعه. فإنه لو كان لخيرة المكلف محضا لجاز للنادر لعباده أن يتركها متى شاء ويفعلها متى شاء. وقد اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذر، فيجري ما أشبهه مجرى. اكتب: ومقصود النذر هنا النذر المطلق لا المعلق على فعل شيء أو ترك. تفضل. وأيضا فقد فهمنا من الشرع أنه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ومن جملة التزيين تشريعه على وجه يستحسن الدخول فيه، ولا يكون هذا مع شرعية المشقات. وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكلل والكراهة والانقطاع الذي هو كالضد لتحبيب الإيمان وتزيينه في القلوب، كان مكروها لأنه على خلاف وضع الشريعة، فلا ينبغي أن يدخل فيه على ذلك الوجه. وأما الثاني فإن الحقوق المتعلقة بالمكلف على أصناف كثيرة، وأحكامها تختلف حسبما تعطيه أصول الأدلة. ومن المعلوم أنه إذا تعارض على المكلف حقان ولم يمكن الجمع بينهما، فلابد من تقديم ما هو آكد في مقتضى الدليل، فلو تعارض على المكلف واجب ومندوب. كلمة تعارض يعني لا يتمكن أداءهما معا على الوجه المشروع. لقدم الواجب على المندوب وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب. مفهومة دي؟ يعني هو لما تركه لتعظيم الواجب عليه، المندوب في الوقت ده كان غير مندوب بالضبط. يعني ايه؟ رجل كان مشغولا وجاء لصلاة الظهر، واخد بالك؟ فلما انفتل من صلاة الظهر ولو صلى سنة الظهر القبلية لأذن للعصر، فنقول له لا، في الحالة دي ده في الوقت ده هو مش مندوب لك. ليه؟ لأنك معذور ويجب عليك أن تأتي بالفرض. يقول: وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب، بل صار واجب الترك عقلا أو شرعا من باب ما لا يتم الواجب إلا به. وإذا صار واجب الترك فكيف يصير العمل به إذ ذاك متعبدا لله به؟ بل هو متعبد بمطلوب الترك في الجملة، فأشبه التعبد بالبدعة من هذا الوجه، ولكنه مع ذلك متعبد بما هو مطلوب في أصول الأدلة، لأن الدليل الندب عتيد. عتيد هنا يعني من أصل الشرع، ولكنه عرض فيه بالنسبة إلى هذا المتعبد مانع من العمل به، وهو حضور الواجب. فإن عمل بالواجب فلا حرج في ترك المندوب على الجملة، لأنه غير مخلص من جهة ذلك الالتزام المتقدم، وقد مر ما فيه. وإن عمل بالمندوب عصى بترك الواجب. ويبقى النظر في المندوب هل وقع موقعه من الندب أم لا. فإن قلنا إن ترك المندوب هنا واجب عقلا، فقد ينهض المندوب سببا للثواب مع ما فيه من كونه مانعا من أداء الواجب. وإن قلنا إنه واجب شرعا، بعد من انتهاضه سببا للثواب إلا على وجه ما وفيه أيضا ما فيه. يعني يريد أن يقول إن قلنا إن المندوب ده مشروع، طيب ما يؤدي إلى سقوط الواجب أو ترك الواجب، وترك الواجب يأثم فيه الرجل. فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير فرض إذا كان مؤديا للحرج، وهذا كله إذا كان الالتزام صادا عن الوفاء بالواجبات مباشرة قصدا أو غير قصد. ويدخل فيهما ما في حديث سلمان مع أبي الدرداء: إذا كان التزام قيام الليل مانعا له من أداء حق الزوجة من الاستمتاع الواجب عليه في الجملة، وكذلك التزام صيام النهار، ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مخلا بقيامه على مرضه المشرف، أو القيام على إعانة أهله بالقوت أو ما أشبه ذلك. يعني واحد الله عز وجل يعني رزقه كثير من الصبية، ولكي يكفيهم من الحلال لابد من العمل 18 ساعة، 18 ساعة، يبقى 6 ساعتين رايحين في المواصلات والأربعة نايم بياكل وهو بينام. طيب، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وليس له سبيل إلا هذا. طيب، في هذه الحالة الأمر واضح، كيف يلزم نفسه بقيام الليل؟ فإذا ذهب للعمل أخذه النعاس، يسقط على الآلة فيقتل أو يصاب. لا، واضح يا أخوانا، ده كله كلام في النوافل بعيدا عن الفرائض. لذلك مثلا تجد بعض الموظفين أصحاب التنطع، واخد بالك، دخل الوظيفة معاده مثلا من 8، الوظيفة بتاعته بقدر الله يتعامل مع الجهوم بكثرة، فالجهوم راحوا قفل الشباك عشان ندفع بقى ويمضون على الورقة بالمشخبط بالأحمر كده، يعني ما بيفتحش ليه؟ والله يا أخوانا معلش، نص ساعة على ما خلص ورد من القرآن. تنطع ومخالفة، وهذا كثير ما نراه ونجده، وهذا من عدم الفقه في دين الله عز وجل. يقول: ويجري مجرى، وإن لم يكن في ربته أن لو كان ذلك التزام يفضي به إلى ضعف بدنه أو نهك قواه، حتى لا يقدر على الاكتساب لأهله أو أداء فرائده على وجهه. يعني مثلا رجل بيسرد الصوم سردا وبيحضر درس العلم ولا فهم ولا كلمة، ليه؟ دماغه مصدع من كتر من شدة الجوع، بتعود يشرب شيء أو قهوة والكلام ده وبيسرد الصوم سردا. من قال الكلام ده؟ من قال هذا الكلام؟ بعيد كل البعد عن الصواب. يقول حتى لا يقدر على اكتساب الأهل أو أداء فريضة على وجهه أو الجهاد أو طلب العلم، كما نبه عليه حديث داود أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إلى لقمة. من هذا الوجه يا أخوان، لو أنتم تلاحظوا في قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، استمر السحر على النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. في أول الأمر سلم وما دعا، وفي نهاية الأمر دعا فاستجاب له ربه ونزل جبريل وميكائيل وتمت الرقية وعافاه الله. ابن القيم بيقول فلماذا لم يدع في أول الأمر ودع في آخر الأمر؟ قال في أول الأمر ما كان عنده من سحر ما أضعفه عن الفرائض والنوافل، فلما اشتد به المرض ورأى أنه سيضعفه عن كثير من النوافل دعا ربه عز وجل. وضحت يا أخوانا؟ ده اللي لازم نراعيه، لازم نراعيه في حياتنا حتى تستقيم أمورنا. وقد جاء في مفروض الصيام في السفر من التخيير ما جاء ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. قال أبو سعيد فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر، ثم سرنا فنزل منزلا قال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل الجهاد، فصيام النفل أولى بهذا الحكم. واحد يقول لك لا أنا هصوم وأحضر درس العلم والله عز وجل قادر أن يفهمني، أهو ده بقى من الغلط من الخلط، لأن هنا ما سلك الأسباب الكونية التي أمر بها رب البرية. واخبرك لذلك وضعنا احنا لازم نراعي ضعفنا، وحاول أن تجاهد نفسك لتصل أن تكون من الأكابر. يعني مثلا تسمع عنه يقول لك إيه وكان له في اليوم والليل 5 حبات من الباقلاء. الباقلاء اللي هو الفول النابت. طبعا إحنا الكلام ده ما ينفعش، لازم طبق فول فيه كل أنواع كل حاجة تحطها في قلبه حتى لو انفجر لا يدمر الله. واخد بالك؟ وتاكل ولسه بتبعدون نشرب شاي يا إخوانا. طب حاجة ساعة أحسن الكرش اتملى. طيب حاول تجاهد نفسك، أما المتقدمون فهيهات هيهات. طيب وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل الجهاد، فصيام النفل أولى بهذا الحكم أي بتركه. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه، فقال في رواية قالوا ما هذا؟ قالوا فلان صائم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. يبقى لو واحد قال لك وقد ورد في السفر في الصيام في السفر هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر وسكت، ده خائن للأمانة العلمية، خائن. لأن الصواب ما قاله الصحابة كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا. يعني أما الصيام في السفر وإن كان واجبا ليس برا في السفر إذا بلغ به الإنسان إلى ذلك الحد، حد إيه؟ خلاص بقى بيتشال ظللوا عليه مع وجود الرخصة، فالرخصة إذا مطلوبة في مثله بحيث تصير به آكل من أداء الواجب، فما ليس بواجب في أصله أولى. فالحاصل أن كل من ألزم نفسه شيئا يشق عليه فلم يأتي طريق البر على حده على حده. والله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله عز وجل لقاؤنا الثلاث القادم العيد إن شاء الله ربنا يتقبل منه ومنكم، اللي بعده أجازة، اللي بعده إن شاء الله بعد صلاة. نعم والله أنا ماذا قلت؟ أنا قلت الثلاث القادم العيد، حد هيجي العيد؟ اللي بعده أجازة أيضا، أجازة آه. واخد بالك؟ عشان شؤون بس شؤون البيت والحياة الخاصة بنا بننهيها فهذه. أما الذي بعده نصل إن شاء الله نواصل بإذن الله بدون اتصال وبدون تجديد موعد، يبقى ما جيش التلات اللي هنيجي فيه ونيجي ما حضرتش ليه يا فلان، والله يا شيخ انا خفت ما تجيش انت. لا ان شاء الله جاي، لن يحول بيننا وبين المجيء الا الموت. معايا اخوانا كده؟ بحيث ايه من يعني، والى ان نلتقي ان شاء الله عز وجل، استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.